طيب، فهذا الجنس الأبيض الذي حمل الحضارة الأوروبية خرج في حركة الكسوف. حركة الكسوف بدأت في القرن الخامس عشر، تطورت، حصل معهم شيء مهم جدا وهو تطوير اكتشاف البارود والديناميت وتصنيع المتفجرات، وطور السلاح، وحصل معهم اكتشاف قوة البخار، فصنعوا القاطرات البخارية والسفن البخارية، فزادت سرعة الحركة. فلما تزيد السرعة تزيد الحركة التجارية، تزيد حركة الجيوش، الناس تنتقل بسرعة. ثم بعد ذلك تطور الموضوع إلى التعديل، فحصل في القرن الثامن عشر اللي هو 1700 وكذا ما يسمى بالثورة الصناعية. الثورة الصناعية، حصلت الثورة الصناعية. الآن هنا بهمنا جدا نعرف شوي عن تاريخ الروم المعاصرين اللي هم الدول الأوروبية، لأن هاي هي الدول التي استعمرتنا والتي نتصارع معها الآن. معنى الثورة الصناعية، الدولة العثمانية، خلينا أقول لك مسار الدولة العثمانية، خلينا في الروم الآن، سبقنا دخلنا في بحث الروم. من 1452 إلى 1924 اللي هو سقوط العثمانيين، الآن انقلب معنى البحث، دخلنا في الروم، احكي لك ايش صار مع الروم في هذه المرحلة ثم ايش صار مع العثمانيين. الروم تطوروا لهذه الأسباب، قاموا بالكشوف، طوروا السفن البخارية وقاموا بالكشوف. بعد ذلك قاموا برحلة مهمة جدا، انه داروا حول شواطئ، دارت الأساطير الغربية حول شواطئ افريقيا، تريد تذهب إلى الهند، واكتشفت أسفل افريقيا في جنوب افريقيا الرأس، وعليكم السلام، الذي يسمى رأس الرجاء الصالح. وباكتشاف رأس الرجاء الصالح عرفوا أن يستطيعوا أن يصلوا إلى الهند بحركة بحرية، وغدوا الفلبين التي كانت تسمى جزر المورو، المورو يعني العربي عنده الناس نتيجة إنه ماروكو ومورو ومرتبطة عندهم المغاربة باسم العرب من المورو والمغربي والمغربي، فهؤلاء جزر المورو أخذين اسمه لأنه كانوا إسلاميين. فماجلان وجماعة نصبوا الصليب على جزر الفلبين فقتلوا ماجلان أهل الفلبين لأنه نصبوا الصليب. وبعد ذلك تتابعت الغزوات، فكان امير اسبانيا ملك اسبانيا اسمه فيليب، فاعطى اسمه الى فيليبين يعني بلاد فيليب، وبدات حركه تنصير وتبشير واستعمار، فتماشى التبشير مع الاستعمار. وهناك كتاب مهم جدا اسمه التبشير والاستعمار لعمر فاروق، عمر فاروق التبشير والاستعمار، كتاب مهم جدا، معظم شباب الحركه الاسلاميه كانوا يدرسوا هذا الكتاب، اسمه التبشير والاستعمار، وهو اقتران التبشير بالاستعمار. من الامور التي عملها الصليبيين، الروم شعب عريق وان كانوا اعداء، شعب بشغل مخه، قام بحق المخ والاستخلاف في الارض تماما، واستعمل المخ باقصى درجات عمله. وهنا ارجع الى حديث عمرو بن العاص الذي قال للصحابي تقوم الساعه والروم اكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه ويحك اصبر ما تقول، فقال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال له أنا وقد قلت ما قلت، يعني إذا كان أمره هكذا فذلك لخصال أربع، وعدد خصال الروم. سبحان الله، الأولين لهم فرص عجيبة جدا، لما وصف عمرو بن العاص أهل مصر إلى الآن كما وصفه عمرو بن العاص، إلى الآن لما وصف هذاك العباسي وصف الخراسان إلى الآن كما هو، فلما وصف الروم قال وما ذلك إلا لخصال أربع. فمن الخصال اللي ذكرها قال أقلهم صبرا على دور الملوك، إن هذا من خصال الأمم الحية، إن ملك ظالم يروح أرضنا حصل واحد ثاني. وقال أكفلهم لضعيف فيما بينهم، يعني ينصر الفقير. ونظام التكافل الاجتماعي الآن في أوروبا اللي راح أوروبا بيعرف إنه أقرب يعني مثل النظام الإسلامي في حفظ حقوق الفقراء من الأغنياء. فوصف الروم أن العقلية وأسرعهم نهضة بعد كبوة، يعني بنكسر شوي بروح رجعنا. الألمان طلع الشرطية الحرب العالمية الأولى مسح فيه الأرض 25 سنة 40 سنة إلى الحرب العالمية الثانية، وكانوا واقفين على رجليهم دولة عظمى. فالشاهد في الموضوع أنه شغلوا عقولهم بطريقة ممتازة جدا. من الأمور اللي شغلوا عقولهم فيها أنه مش انهزموا في الحرب الصليبية الأولى، لما انهزموا في الحرب الصليبية الأولى رجعوا إلى أوروبا وأخضعوا العالم الإسلامي لحركة تبشير واستشراق ودراسة، درسونا كما ينبغي. قبور المنصرين الأوائل في عمان عليها تاريخ 1560، يعني من 1560 والمنصرين داخلين أطراف الجزيرة يبحثوا ويدرسوا في مكتبة في بريطانيا الآن اسمها مكتبة الدراسات الشرقية، مكتبة الدراسات الشرقية خاصة في دراسات دول الشرق. دخلت أسأل فيها فقالوا لي مثلا كم كتاب فيها، فقالوا لي فيها مش كم كتاب، ما قالوا لي بالعدد، قال فيها 114 كيلومتر رفوف، مش متصل، في المبنى رفوف رفوف رفوف، تجمع طول الرفوف 114 كيلو رفوف. فإذا كان البتر كم مجلد بتاع مثلا مجلد 5 سم على 23 مجلد، فضرب 20 مجلد في المتر ب 114، يعني 1000 مدري كم متر بتطلع 114 كيلو بتطلع مع كم في تفسير. فجلست في الكمبيوتر اسال، كنت بدي اخذ كتب عن الجزائر، فضربنا قلنا له كم كتاب في عن الجزائر؟ طبعا في كل لغات العالم، فرنسي انجليزي عربي بيحصل على بالنا. فطلع لي في الكمبيوتر 30,000 كتاب عن الجزائر. فقلنا له طيب باللغه العربيه؟ فطلع معي 5,000 ولا كذا كتاب. فقلنا له طيب باللغه العربيه تاريخ معاصر سياسي وتاريخ من سنه كذا لسنه كذا، بس المرحله اللي بدي اياها بس احتلال فرنسا والاستقلال. فقال لي باللغه العربيه 250 كتاب في هذا الوقت. فهمت؟ فقلنا له وينه؟ فطلع لك انه الدهليز كذا، الرب كذا، الغرفه كذا. فهمت العقليه اللي اشتغلوا فيها العرب؟ هذا عن موضوع بكل اللغات، مجله وجريده يوميه اسبوعيه باللغه العربيه الى اللغه اللي تخطر على بالك في قضايا الشرق موجوده كلها هناك، كل السلسله، مجله المجتمع كلها، الوطن العربي كلها، مجله الازهر 100 سنه كلها، مجلة المقطم 60 سنة قديمة أيام مصطفى صادق الرافعي كلها موجودة. مجلات جرائد يومية تخطر على بالك كلها موجودة. فهؤلاء الناس دخلوا حتى علمت أن فيها 6,000 مخصوصة في البشتو. 6,000 مخصوصة بشتو. اللي أهل البشتو ما بيعرفوا يقرأوا اللغة. فلما درسونا هذه الدراسة العظيمة جدا، إمتى بدأت الحملة الصليبية؟ كنا نتكلم عن الحملة الصليبية. بدأت الحملة الصليبية 1800. انت طلع من عندنا 1300، معناها في 500 سنه بين الحملتين. هال 500 سنه ايش سووا الجماعه؟ نهضوا بانفسهم ودرسونا دراسه محترمه. ونحن ما اصلا مكتبه الدراسات اللي بحكي لك عليها مكتبه عديده جدا، اسست قبل سنتين وما عاد هذا تصف على الموظفين، فجزاه الله ما يستحق طويل العمر الملك ادنى عبد العزيز دعم مكتبه الدراسات الشرقيه في مليون باوند حتى تحدث امر الكمبيوتر وتدفع به الموظفين. دفع له 100 الملك سعد. عشان توقف المكتبة على رجليه. فالشاهد هذه واحدة من المكاتب. أقول لك زرت مكتبة أخرى في باريس اسمه مركز جورج بومبيدو، مثل هذا الكلام وأعظم منه، لأنه مركز جورج بومبيدو فيه كل هذا الكلام، كتب، كاسيت، فيديو. إيش بخطر على بالك موضوع فيه كتب كاسيت فيديو؟ بس هذه مكتبة دراسات شرقية مختصة بإيش؟ بالشرق. الإنجليز احتلوا المسلمين 500 سنة وجلسوا في العالم الإسلامي فأخذوا كل شيء. فالشاهد في الموضوع أقاموا حضارة على طريقة الأبحاث وعلى العقلية التجريبية، استخدموا منحة الله سبحانه وتعالى هذه العقل بأقصى درجات، خاصة بعد ما تخلصوا من الملوك وتخلصوا من الكنيسة. فبدأت حضارة في 1452 إلى الكشوف إلى 1800 اللي قامت فيها الثورة الصناعية. من أسباب الحضارة إنهم انطلقوا نحو تحقيق حقوق الإنسان وإعطاء حقوق الشعوب، وقامت الثورة الفرنسية، وبدأ الثورة الفرنسية وقام النظام الديمقراطي. فيما كان الشرق يدخل ترك النظام الإسلامي ودخل في نظام التخلف الدكتاتوري. فهمت كيف؟ هذا كان من أسباب انطلاق الحضارة، إنه الناس أخذت راحتها في التفكير والحكم. من أسباب انطلاق الحضارة الأوروبية حركة توحيد الإمارات. إيطاليا في سنة 600-700 كانت 300 وكذا إمارة، 360-370 إمارة. فقامت حركة لتوحيد إيطاليا ونشأت الحركة القومية، إنه نحن الطليان قوم، فوحدوا إيطاليا. مثل ذلك حصل في ألمانيا، مثل ذلك حصل في الثورة الفرنسية، فنشأ الشعور القومي وزال التفكير الأمبراطوري وقام الشعور القومي، فرنسي إنجليزي إيطالي كذا، ولكن على أساس صليبي، كله على أساس صليبي. فالروم الجدد هم الأمبراطور، هم الدول الأوروبية. الآن الدول الأوروبية تسير الخطوة الأخيرة نحو توحيد أوروبا، توحيد بلاد الروم مرة أخرى لاتخاذ روما عاصمة لهم. فكانت القطبة الأولى توحيد الإمارات في دول، فنشأت الدول القومية، وكان هذا من أسباب التقدم. أما من أهم نتائج هذه النهضة اللي حصلت معا، أولا التطور الصناعي. كما قلت التطور الصناعي بدأوا ينتقلوا من النظام الإقطاعي الزراعي إلى النظام الصناعي، فنشأ النظام الرأسمالي البرجوازي. فهمت؟ رؤوس الأموال والمصانع، فبدأت تنزل الزراعة وتقوم الصناعة. هنا حصلت مشكلة ليست لصالحهم ولا لصالحنا، إنه بسبب أهمية الفلوس للصناعة نشأت طبقة المرابين اليهود وبدأوا حركة البنوك.
ومن هنا ملك اليهود أوروبا، ومن هنا سيطروا على السياسة. ظهر اليهود في الدين البروتستانتي، ثم ظهروا في البنوك وبدأوا يقرضوا الدول ويقرضوا المصانع ويقرضوا الحركات ويقرضوا الحروب. هم اللي أشاعوا الحروب وأعطوا الطرفين، يقرضوا بريطانيا ويقرضوا فرنسا في حرب 100 سنة. 100 سنة فرنسا وبريطانيا تتحارب، ومين عم يمول الحرب؟ يهود أوروبا. فدخلوا حتى ضاق الأوروبيين ذرعا باليهود، وقامت في الآخر المصيبة بتاعت ألمانيا لما أرادوا يخرجوا اليهود، وحصل عدة ضغوط على اليهود في أوروبا وأخرجوا بسبب هذه المشاكل المالية اللي عملوها. فكانوا يلجأوا لوين؟ فبقولنا كارثة أخرى، لما يفروا اليهود من أوروبا وين يلجأوا؟ في الدولة العثمانية. يفروا من أوروبا فيلجأوا من الدولة العثمانية، فروا من أوروبا في محاكم التفتيش لجأوا إلى المغرب مع هجرة المسلمين، ونشأت طبقة يهود المغرب. فرارا من الصليبيين أوهم ملوك المغرب، فلان أصبحوا اليهود ملوك المغرب. فهم؟ فلازم تعرف الجذور التاريخية لكل هذه البلاوي. الآن ظهر النظام، زال النظام الإقطاعي. تعرف إيش النظام الإقطاعي؟ يعني أمير عنده أراضي يقطعها للجنود، فيقوم النظام على استعباد البشر والأرض، يعني الأرض للأمير هي ومن عليها، الزراعة يعمل عنده ويصنع عنده. زال النظام الإقطاعي لأنه خربت الإمارات، قامت الدول، قامت دولة مش إمارة صغيرة، وبزوال النظام الإقطاعي قام النظام الصناعي البرجوازي وظهر الرأسمال اليهود. من نتائج التطور الصناعي أن العالم الغربي احتل الكرة الأرضية، مش احتل العالم الإسلامي، احتل الكرة الأرضية. كل هذه الألوان المصفرة المحمرة هذه اللي شايفينها هو تقسيم استعماري نتيجة الكشوف الجغرافية وحركات الاستعمار اللي بدأت 1500 ووصلت معنا إلى 1980 حتى بدأت ما آخر الدول تأخذ استقلالها. فكان من نتائج التطور هو اقتسام العالم. من الصين كانت مستعمرة إنجليزية، أستراليا مستعمرة إنجليزية، الهند مستعمرة إنجليزية، بنغلاديش والسند مستعمرة إنجليزية. يعني 80% من بشر الأرض، هناك ربع العالم وهنا نصف ربع العالم في الهند، كله تحت التاج البريطاني. هذه الدولة الصغيرة هناك بتشوي الجراد شكلها فوق أوروبا، إنجلترا، هذه ما كان عدد سكانها 45 مليون، كانت تحتل الصين والهند شيء أكثر من مليار. فكيف وصلوا إلى ضبط هذه الأعداد كلها؟ كيف؟ هم فتحوا جزيرة العرب كلها بلورنس. كان لورنس يقول أفتخر على التاج البريطاني أني أخضعت له كل هذه المنطقة الهامة من العالم لم يراق فيها دم إنجليزي واحد. فتحها فقط بالجاسوسية وبالذهب. طيب أريد أن نقف في نهاية هذه القضية على محطة مهم، بروز الرأسمال اليهودي، بروز التنافس الاستعماري. إنجلترا احتلت ثلثي العالم، والجزء اللي أكبر منه احتلته فرنسا فيما بعد. هذا كله حصل بعد سقوط الدولة العثمانية. فأريد أرجع رجع في التاريخ. هذا كان حال الروم من 1500 إلى نهضتهم في 1800. حال الروم من 1500 إلى 1800 هكذا. فماذا كان حال المسلمين من 1452 إلى 1800 اللي هي مرحلة يعني زهوة الدولة العثمانية قبل أن تبدأ في الانهيار في 1800، حيث أعلن سقوطها في 1924. يعني من 1550 قول إلى 1950 كانت سنة 400 سنة، والخلافة العثمانية تحمل راية الإسلام المسلم. هذا نكمل إن شاء الله تعالى غدا. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. بسم الله نتابع. احنا استعرضنا ما حصل مع الروم منذ سقوط القسطنطينية 1452 إلى تقريبا الثورة الصناعية في القرن 18، ما حصل في أوروبا بشكل عام. في هذه المرحلة كان لواء الإسلام يحمله الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كما قلنا بدأت في عثمان، ثم ابن محمد الفاتح أحد ثالث أو رابع حفيد له محمد الفاتح، دخل القسطنطينية سنة 1452، ثم بسرعة توجهت الدولة العثمانية بثلاث محاور للفتوح. دخلوا باتجاه روسيا، فأتموا فتح محيط البحر الأسود، خرجوا من هنا من تركيا وأتموا فتح محيط البحر الأسود، فأصبح البحر الأسود كله محيطه عثمان. يعني هذه القفقات الشيشان هذه المناطق هنا أرمينيا أذربيجان، ثم توجهوا غربا فدخلوا اليونان، تروس شرقي رومانيا هنغاريا هذه بلغاريا، ثم مسحوا أخذ اليونان وظلوا ماشيين إلى البوسنة إلى الصرب الجبل الأسود. وكان سبب دخول الإسلام هو دخول هناك من 1600 إلى قريبا 1690 فتح، كان وقضوا الجبل الأسود، وقضوا سوريا ودخلوا الناس هناك الإسلام في الفتح العثماني.
وتابعوا دخولهم حتى وصلوا النمسا أو السرية، وصلوا وحاصروا فيينا في تقريبا 1670، فتوجهوا لهذا المحور. على الصعيد البلاد العربية والإسلامية نزلوا بوقت مبكر، 1516 نزل سليم الأول، سلطان سليم الأول، أظن هو أول سلطان بعد محمد الفاتح، أول أو ثاني ما أدري كيف. قتلت الخلفاء العثمانيين تجدوه في بعض الكتب عن تاريخ الدولة العثمانية لأحمد شاكر، أظن أحمد شاكر له تاريخ الدولة العثمانية. سليم الأول نزل حلب، دخل حلب 1516 وهي قريبة تركيا، 1516. مين كان اللي يملك بلاد الشام؟ كان يملك بلاد الشام المماليك، يملك الشام، أنا نرجع له في الحروب الصليبية اللي كانت في الملوك الإسلامي، يملك المماليك الشام ومصر. آخر ملوك المماليك كان اسمه قنصوة الغوري. المماليك قلت هم من العبيد اللي نشأوا أو أخذوهم وباعوهم في التجارة اللي حصلت من وسط آسيا. لاحظ عندنا في خريطة أفغانستان في عندنا مقاطع اسمه غور، وهذا قنصوة الغوري فأصله من غور. فقط والغوري نزل من مصر مشان يحارب العثمانيين، فكما قلت لكم انتقوا العثمانيين والمماليك في موقع مرد زادق قرب حلب على بعد 45 كيلو تقريبا على الحدود التركيه. فكان المماليك جايين بالسيف والترس والرمح ومعروفين بالفروسيه، والعثمانيين جايبين المدافع التاسعه والقرآن، فكان مثل الحرب الكوبويه بالهنود اللي حصل، ناس جاي بالسكاكين وناس جاي بالمدافع، فقرمون في المعركه بسرعه، وسقطت بهذه المعركه قتل قنصوة الغوري. خلف واحد صار بعد إلى مصر وتريعوا العثمانيين بموقع بسيطة وسقطوا في مصر، ودخل مصر ألف بعد فترة أظن 1560. طبعا لما دخلوا بلاد الشام كانت الحالة حالة فساد، وأمراء أمير حلب وأمير دمشق حالة فرقة وفي فساد، وهدول جايين باسم الإسلام، انفتحوا القسطنطينية ففتحت لهم قلوب العلماء وقلوب المشايخ، إن هؤلاء فيهم الحديث والبشارة، فنعمل جيشه فنعمل أمير وأميرها ونعمل جيش ذلك الجيش، مديح للجيش الذي يفتح القسطنطينية من قبل رسول الله. فالناس عمليا ما قاومتهم، فامتد الفتح العثماني هكذا، فدخلوا العراق، فالكويت، فاطراف الجزيره، نفس الشيء، قلب الجزيره، معظم الحركات اللي اخذت الجزيره ذهبت في نجد والصحاري هذه الجزيره تركوها. فاخذوا الكويت، اطراف الجزيره، ثم حاولوا ياخذوا اليمن، ساقط عنهم العمل اليمن كثيره. وهذه ميزه لليمن مثل افغانستان، مثل افغانستان، انه معظم المستعمرين اللي دخلوها والفاتحين العسكريين تعبوا فيها جدا ونفقوا على السفر. انكسر فيها البرتغاليين، ثم انكسر فيها الانجليز، ثم انكسر فيها العثمانيين، حتى سموها مقبرة الاتراك، انكسر ما قتل الاتراك في محاولة تثبيت اقدام العثمانيين في اليمن. وحتى لما قامت الحرب بين الملك فيصل وجمال عبد الناصر في اليمن هلك الجيش المصري في اليمن. ما ثبتت اليمن بأحد الى ان جاء علي عبد الله صالح لكثرة القبائل واستطاع بفضل المشايخ والعلماء في وقت الملك طول هذه السنوات، والا فهي بلد قاعدة الميراث، ما استطاع أحد يسقط فيها، فالعثمانيين ما انتقلوا فيها، اتفقوا اتفاق مع بعض الأسماء، ولكن اهتموا جدا جدا وعظموا قضية الحجاز والحرب، فأخذوا الحجاز وولوا على عائلة الأشراف، أعطوهم ولاية مكة والمدينة، فالأشراف اللي كان آخرهم الشريف حسين، وأبو جد هذا الملك حسين اللي بعدين صاروا المسألة وتعاملوا مع الإنجليزي كما سنرى بعد التاريخ. المهم أخذوا السواحل، سواحل البحر الأحمر من طرف الحجاز، يعني طريق الحاج من اليمن إلى عمان، حتى حاولوا يعملوا سكة حديدية تربط بين دمشق عمان إلى مكة المدينة. فالعثمانيين نزلوا هكذا في أطراف الجزيرة، ثم انتقلوا إلى مصر، من مصر في السودان في الشواطئ هذه، دخلوا ليبيا، الجزائر كان لهم مركز في إفريقيا، إلى الجزائر، إلى آخر الجزائر. في المغرب كانت هناك نشأت الدولة العلوية، أجداد الملك الحسن الموجود، وكانت دولة صالحة في الجزائر مثل كثير من الدول، يعني نسبيا جيدة، وكان فيها بعض الملوك الصالحين. ثم طلع عليها الفساد لما تأثر ودخل في التأثير الفرنسي والتأثير الإسلامي ودخلوا اليهود، فحصل اللي حصل فيما بعد. المهم كانت الدولة العثمانية في مراسلة بينها وبين الدولة العلوية، فأقروهم على حكم المغرب، وصار في نوع من التبعية مثل ذلك الرمز الإنجليزي. فعمليا تبع مسلمي العالم العربي كلهم للدولة العثمانية، وأصبحت القسطنطينية اسمها إسلامبول، ما اسم خالد الإسلامبولي هو أصل تركي من هناك رحمة الله عليه، ثم تحولت إلى إسطنبول، وسميت الباب العالي، الباب العالي يعني الخليفة الأعظم. العثمانيين الأتراك لما دخل أخذوا هذا العالم كله، طبعا نزلوا أخذوا يعني مثل مرجعية تبعية مسلمي الهند والسند والجزر، وكان لهم أسطول مثل كل الدول العظمى، اهتموا جدا بإنشاء إيش؟ يعني أسطول بحري، فكان لهم أسطول بحري قوي جدا جدا جدا، فملكوا البحر المتوسط كله، وكان خير الدين بربروس أحد المشهورين في تاريخ البحرية العثمانية، هو سلطان البحر المتوسط.
ما يسمحوا السفينة تمر إلا يأخذوا منها ضريبة. أما من مآدبهم أن سموا البحر الأحمر، وهذا من إنجازات العثمانيين، سموا البحر الأحمر بحر الحرم، لأنه جد في الحرم على البحر، فقالوا كيف تمر سفن النصارى قرب جدة فتدنس الحرم والحرم لا يدخله النصارى، فمنعوا سفن النصارى تسبح في البحر الأحمر ما تمر أبدا، وفرضوا على النصارى أنه يسلموهم البضائع في ضيق باب المندب فتنقله سفن عثمانية إلى طرق فيسلمهم يبقى خليج السويس ويأخذوا من هناك، فما يمر صليب في البحر الأحمر كله. فهم ملكوا البحار، سموا هذا البحر الأحمر بحر الحرم، وهذا سموه البحر المتوسط كتبوا عليه بحيرة عثمانية، بحيرة عثمانية. حتى السلطان عبد المجيد هو من المتأخرين بتقال صحفي إنجليزي قالوا كيف تسموا هذا بحيرة عثمانية وهو شمال الروم للصليبين وبس فقط جنوبه لكم، يعني هذا تعرف تسميه بحيرة عثمانية؟ فقالوا نحن مسيطرين على عمليا حاكمين ولذلك نسميه بحيرة عثمانية. فقالوا إذا هذا بحيرة عثمانية فالبحر الأسود لك أيش تسميه؟ فهذا كله فعلا فعلا عثماني، هذا كله إطار عثماني، فليش تسموه؟ قالوا لا هذا مسبح، هذا مسبح قصري. قال له هذا مسبح القصر، هو عنده قصر على البحر الأسود في اسطنبول، قال له هذا المسبح بتاع القصر. وفعلا كان بعض طلبهم من هذا السلطان عبد المجيد هو عملاق قيل أنه كان طوله 225 سم، فكان يعبر مضيق البوسفور سباحة في هذا المغيب في المسبح بتاعه، كل يوم يعبر إلى الشاطئ الآسيوي ويرجع. فالمهم عدى عليهم بلد عسكري شديد جدا، صوروا سلاح مدفعية وكانت حضارة عسكرية، وأصبحوا كل مسلمين العالم من الهند منهم يشعرون بالانتماء للعثمانيين. حتى لما دخل الروس سنة 1840 إلى حياخد بخارى وتشقند وتمرقند هذه المناطق، أرسلوا لهم أنور باشا وزير الحربية العثماني، أرسل لهم مندوبين وقاتلوا مع الإمام شامل، وكان هناك خبراء عسكريين عثمانيين يقاتلوا لجانب الأوزبك لصد الروس، يعني حسوا بمسؤوليتهم عن كل العالم العثماني وحتى عن العالم الإسلامي، وحتى هذا المسؤول اللي أرسله قتل في المعارك في قرطبة وطهران. فالعثمانيين قاتلوا في طهران وقاتلوا في أوزبكستان وقاتلوا في الهند وقاتلوا في اليمن وحاولوا حمل الحرم وقاتلوا في الجزائر وقرفنوا على الصليبيين في البحر، فكانوا هم حاملين راية الجهاد، وهذا من مآثر العثمانيين. وبعد دول الطوائف والضياع الذي حصل فعلا استطاع الأتراك أن يرجعوا الخيلات العثمانية، وتجرأوا على شغل ما تجرأ عليها اللي قبلهم، إني قالوا خلاص الخليفة الكلام الفاضي هذا خليفة عباسي وسلطان اسمه تركي، خلاص نحن نصير الخليفة. فراحوا أخذ مصحف عثمان وجبة الرسول عليه الصلاة والسلام والعصا والسيف اللي هي رموز اللي كانت تكون عن كل خليفة، وأعلنوا خليفة عثمان مرة واحدة مع السلطان، فقط كان خليفة سلطان دون خليفة عثمان، أخذ مركز الخلافة فصار هو الخليفة عثمان. وإلى جانب الخليفة كان هناك الشيخ الأعظم ايش يسموه عندهم؟ كان في اسم المفتي، مفتي العثماني مثل العابدين هذول الأخوان الأسقاط الشيخ المسلم في مثل يعني الإمام الأعظم المفتي الأعظم شيخ الدولة العثمانية، هذا شيخ الدولة العثمانية مصطفى صبري رحمه الله، له كتاب جدا مهم نشرنا فيه في بعض الأبحاث حتى محمد استشهد فيه في قضية آخر الدولة العثمانية لما بدأت تقوم الحركات القومية والعلمانية، كتب كتاب موقف موقف الشرع بين العقل والدين، نسيت اسمه مكتوب في الأسئلة. هذا مصطفى صبري كان آخر شيوخ الدولة العثمانية، مثل الدولة العثمانية. الشيخ الدولة العثمانية كان من مآثرها أو يعني المجد الوحيد لها أنها حملت الغلس. ولكن إذا جينا إلى تحليل وضع فعلا وضع الدولة العثمانية، نجد أنها كانت حضارة عسكرية محضة. على المناحي الأخرى كانت متخلفة التفكير. في مرحلة العثمانيين انتكست الحضارة. وقل العلم وجمدت المذاهب، طبعا حكم في المذهب الحنفي ساد كل الدولة العباسية تقريبا، ثم كان خيار للأتراك فحكمت الدولة الإسلامية كلها بالمذهب الحنفي، ولذلك المذهب الحنفي انتشر وتشعب جدا وله قوانين مقننة، وهو من أثر المذاهب في الأحكام ضبطا في المعاملات، حتى في جامعة الأزهر وعليكم السلام إدارة الفقه الشافعي بن مصر الشافعي إدارة الفقه الشافعي في العبادات والفقه الحنفي في المعاملات، فارتفع نظام المعاملات والسياسة الكتب الحنفية كثيرة جدا، والسبب انه مذهب حكم، مذهب حكم 1000 سنة من 1400 سنة، يعني اذا شلت 100 سنة الاولى ما كان في مذاهب، وهم قالوا حكموا 1000 سنة معناها باقي الاسلام فقط من ذلك، لذلك استشعروا الحكم. ومن هذه الامور اللي حصلت انه وقف صرح مبدا وقف الاجتهاد، وقف لباب الاجتهاد، فسبب تخلف في المذاهب ومع في تجديد في احتياجات الامه من الناحيه الفقهيه. ثم انتشر التصوف انتشار شديد جدا في مرحلة الأتراك، وولوع في الحبوب وهذه القضية، انتشر التصوف وشجع من قبل الدولة،
فعلى كل الأصعدة العلمية انتكست الدولة وبدأت تتخلف ودخلت أمي كلها في حال من التخلف في مرحلة الوصف. هذا من الأشياء السلبية. الأمر الآخر السلبي أنه كان النفس التركي طاغي في الدولة الوصف. النفس التركي طاغي حتى في المراحل الأخيرة فرضوا سيادة الستريك، عملوا عكس الأمومية أنهم أقطعوا الأراضي للضباط الأتراك وظهر بعدين نظام الباشا والأفندي والألقاب الكوفيه والألقاب التركية هذه، وأصبح الناس لازم يطلعوا للقائل من الثوار وعملوها تركيه، وبالتالي أثاروا العرب والقوميات الأخرى الأكراد غير أي عرب تتوربط أي عرب تركي شعر بأنه هو محاصر مرة أخرى، فكان هذا سبب لانطلاق القومية في آخر الدولة العثمانية. من السلبيات الأخرى الهام جدا أنه في مرحلة الضعف، يعني يعتبر العثمانيين في بلغوا القمة في سنة 1670 لما وقفوا على أسوار المدينة ثم بدأوا يرجعوا بدأ استنهار الدولة العثمانية، وتابعوا الأوروبيين قوتهم، فمن كان من أهم أمورهم أنه يحاربوا الدولة العثمانية حرب صليبية. يحاربوا الدولة العثمانية حرب صليبية، فكانت الدولة العثمانية مشغولة على جبهة في حرب القياصرة، وعم تضيع منها الإمارات حول البحر الأسود واحدة واحدة لما انتشروا الروس، لأن الروس خرجوا بدأوا من تقريبا عام 1760-70 انطلقوا من مصر، وكانت فقط روسيا صغيرة جدا. كان لخليفة صلب الليبي ووريقا بها تمدد الاتحاد السوفيتي في الخرج. فتمددوا سنة 1700 ثم نزلوا إلى العالم الإسلامي أضموا واحد 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 ثم هذا السياطرة، ثم دخلوا بخارة ثم قمت بهذه المناطق في سنة 1840 إلى 1860 كانوا أطول على حدود أطول فروس نزلوا هكذا وأخذوا جمهورية آسيا الوسطى ووقفوا هنا ثم دخلوا إلى سيبيريا وأخذوا هذه المنطقة كلها صارت روسيا السيطرية تابعة لحكم السياطرة إلى سنة 1917 عندما قام لينين في الثورة الشيوعية فورث روسيا القيصرية وأصبحت روسيا الشيوعية. ففقدوا العثمانيين هذه الممالك والسيطرة عليها والتبعية عليها، ثم فقدوا شواطئ البحر الأسود وحصل حروب كثيرة مع الروس تحت شعار صليبي من دولة الخلافة الإسلامية تحارب الروس الصليبيين. على الجانب الآخر أصبحت حروب كثيرة، فقدوا جزء ورا جزء، صربيا الدولة الأسود بدأوا يتراجعوا إلى اليونان إلى آخره على مدى السنوات إلى سقوط الدولة العثمانية. كادت في 200 سنة الأخيرة كادت تسقط اسطنبول، شايفين انتوا في الخريطة هكذا البحر
حاولوا تشوفوا ما يقع.
هذا البحر الأسود في قطعة هنا صغيرة، هذه قطعة صغيرة تابعة لتركيا اللي فيها اسطنبول، هذه القطعة الصغيرة اللي هي في الأراضي اليونانية هذه كادت تسقط لولا الصراع الدولي. كان هناك دول استعمارية قلت لك كبيرة، روسيا بريطانيا فرنسا، هم كل سياسه روسيا هذه الدول الاساسيه الاستعماريه القويه ذات الاراضي، ثم بعد ذلك اسبانيا هولندا بلجيكا ايطاليا الى اخره. فحصل صراع بين فرنسا وبريطانيا وروسيا من يسيطر على المضايق البحريه، فنكايه في الروس تعاونوا الانجليز مع الدوله العثمانيه، وبسبب هذا التعاون حفظت كادت تسقط اسطنبول بيد الروس. المرحلة المتأخرة كانت تصل الصمول إلى الروس، ولكن المدافع البريطانية جاءت وقفت ورجعت الصورة الروس، وصار شيء من الحلف بين العثمانيين والإنجليز في مقابل أوروبا وحلف بين الفرنسيين والروس، مقطع تاريخي نسيج جزء منه خبير الآن ممكن نرجع له في الفيلم. هذا الصراع الدولي في تلك المرحلة كانت الخلافة العثمانية تصارع النظام الأوروبي، واللي ساعد على بقائها أن النظام الأوروبي كان نظام إصراعي. النظام الأوروبي كان نظام يتصارع في حرب بين الأسطول الإنجليزي، دمر الأسطول الإسباني في موقعة شهيرة اسمها الأرمادا، دمر وأغرقوا عن بكرة إيرلين، وكان الأسطول الإسباني أكبر أسطول أوروبي، والسفن الإنجليزية اللي أغرقت الأسطول الإسباني حتى في ماريشال له تماثيل كثيرة في بريطانيا، في سفن قليلة دمر سفن كثيرة فاعتبروه عندهم معجزات عسكرية بحرية. فعلقين الإسبان مع الإنجليز، ودخلوا الفرنسيين والإنجليز في حرب 100 سنة، ودخل الحلف الأوروبي في مشاكل مع ألمانيا، وألمانيا مع المشاكل اللي بينهم، هذه أصلاً ولدت فيما بعد الحرب العالمية الأولى، وهؤلاء في مشاكل مع القياصرة، فهم كانوا كلهم ضد الدولة العثمانية، ولكن فيما بينهم هذه المرحلة غنية جداً في الصراعات الدولية، الصراعات الأوروبية الأوروبية. ضعفت الخلافة العثمانية، فكان أحد أهم مظاهر التخلف أن الدول في أقليات في الدولة العثمانية نصرانية، وأقليات زي الدروز والنصيرية وهؤلاء الناس في بلاد الشام. فبدأت الدول الأوروبية تفرض تدخلها على الدولة العثمانية، لأن الروس بدهم يحموا الأرثوذكس في لبنان، فصار القنصل الروسي يدافع عن الأقلية النصرانية الأرثوذكسية، القنصل الإنجليزي يدافع عن الدروز، القنصل الفرنسي يدافع عن الكاثوليك، فشيئاً فشيئاً أخذوا حقوق تدخل رسمية، شيئاً فشيئاً أخذوا حدود أخذوا حقوق تدخل الرقمية. إذا أن هذا البحر من شرطه من هنا هذا ما تبدأ تركيا. هذا البحر الأسود هذا من تركيا هنا. هذه منطقة تركيا. فهنا في جزء من تركيا هذا بحر مرمرة. هذا جزء في الجزء الأوروبي فيعتبروه تركيا. إلى الآن. قرن هكذا ثم البحر الأسود. هذه المنطقة وقع فيها اسطنبول. فالانقلاب العثماني كانت ممتدة هكذا. فبدأ البدع الخطر وهذه المواقع قتلوا آسيا الوسطى ثم بدأ يخطر الجزء الأوروبي وبدأ الصراع الآن على المناطق العربية. الخلافة العثمانية ضعفت فتدخلوا تدخلت الدول الأوروبية وأصبحت تفرض قوانين خاصة بالأقلية. يعني فرضت على الخلافة العثمانية تعطي مثلا حقوق لحرية الأديان اللي صارت في منطقة لبنان، حقوق للدروز، وحصل مشاكل. فأصبح هناك تدخل كثير للدول القوية بالدول العثمانية. هذا منذ 1800 يعني 100 سنة قبل الخلافة. وأصبح النظام الأوروبي يطلق اسم الرجل المريض على الخلافة العثمانية، يعني الخلافة الدولة العظمى ولكن لساها تفرض وكل واحد بده ياخذ له قطعة من هذه الدولة. ولكن لأن النظام الدولي متحرك فيما بينه والنظام الصليبي وجدت هذه القضية إلى موضوع الحرب العالمية الثانية. السلبية الثالثة أنه في الفترة الأخيرة من الدولة العثمانية كان في الأتراك بدأوا يحتكوا في الأوروبيين، فصار في عند طبقة الجيل الجديد من الأتراك شعور بأنه الأوروبيين يتحرروا من الدين فيتقدموا، فصار هناك تفلت من الدين وصار نظام الاستغراب. فدخلت الماسونية في الشباب الثالث. دخلت الماسونية وكان يهود أوروبا الذين فروا من أوروبا من ظلم الأوروبيين ولجأوا للخليفة العثماني وآواهم واعتبرهم أهل ذمه. دخل كثير منهم تمثيليا في الإسلام ونشأ ما سمي يهود الدونما اللي منهم مصطفى كمال أتاتورك. ناس تصنعوا الإسلام ودخلوا بصورة عثمانية ومنظمة وصل يهود الدونما من طرف والماسونية من طرف مثيل كثير من مناصب الدولة في الدولة العثمانية. فأدخلت قوانين عليهم وأصبح كثير من التشريعات بعض متأخرين الخلفاء العثمانيين إنه بده يحدث الجيش فجاب كبراء ألمان، بده يحدث الإدارة جاب كبراء فرنسيين، بده يحدث النظام فشرع قوانين غربية فبدأت تدخل القوانين في الدولة العثمانية. ولذلك هناك بعض طلبة العلم وبعض الفلاسفيين المتأخرين أنا سمعت من بعضهم وأنا ما أعتقد هذا الكلام بكلام بتفسير آخر 4-5 خلفاء عثمانيين بما فيهم السلطان عبد الحميد رحمه الله، وسبب التفسير عندهم إنه أدخل القوانين. بصرف النظر عن هذه المشكلة الفقهية اللي أعتقد أنه ما كانت مسألة القوانين أبدا بهذا الوضوح من ناحية، وكان في جهد كبير جدا من قبل العثمانيين وكان في تدخل دولي غالب على أمر أفضل. ومع ذلك كان الحكم الأساسي هو حكم الشريعة الإسلامية طبعا على طريقة الأدراك. شاهد في الموضوع أنه بدأت الدولة تفرط من سنة 1300، يعني هي مشت من 1450 إلى 1700 بقوة، من 1700 إلى 1800 يعني عادت أرجع. من 1800 بدأت تنحر وبدأت تفقد أطرافها، فقدت أوروبا، فقدت محيط البحر الأسود، فقدت وسط آسيا، ثم بدأ النظام الغربي كما قلت لك. هنا وصلنا إلى 1800 بدأ النظام الغربي يحتل العالم، جذبوا أمريكا اللاتينية، دخلوا سواحل أفريقيا، دخلوا من السواحل للداخل، دخلوا من هنا للداخل، قطعوا أفريقيا، قاموا نفوذ دول فرنسية، دول إنجليزية، دول لاتينية، دول برتغالية، فهم احتلوا العالم من أقصاه إلى أقصاه، ومن الجملة أطراف العالم الإسلامي. كما سنشرح في الحملات الصليبية دخلت فرنسا الجزائر سنة 1800، طبعا دخلت فرنسا مصر حملة نابليون بونابرت سنة 1898، يعني بنقل تسهيما على الحفظ الأمريكي. نعم؟ يعني أقل من 200 سنة، يعني تسهيلا على الحفظ قول 1800. سنة 1800 دخلت حملة نابليون ودخلوا هنا ودخلوا فلسطين، وكان لابد أن مشكلة المشايخ مش اللي بتعطل. فلا بد لتغيير دخول نابليون من انه يفتي شيخ الازهر، فنابليون قال لهم انا بدي اسلم، قالوا اسلم نابليون واكلوا مشايخ الازهر بدخول نابليون وحكم العناصر. وقالوا انه اسلم وتزوج من اسره مصريه وصار خرابيط كثيره، ثم دخل جنوب فلسطين واخذ عماره عكا وحصل قتال بينه وبين بين الاتراك. ففي مرحله هنا دخلت الدول الاوروبيه. من الطرف الثاني بعد 20 سنه 1830 دخلت فرنسا، دخلت فرنسا الجزائر. ثم طلبت الحماية على شمال أفريقيا، ثم جاءوا الإنجليز بعد ما لفوا لفة كانوا أخذين الهند، فمن الهند شيئا فشيئا دخلوا إيران، ومن إيران أخذوا أطراف الجزيرة، فبدأوا يختاروا الإنجليز ذهاب أسد عواصف، يعني بده واحد يتخرج كيف تعاملوا معها تتعلم بالدروس كثيرة في السياسة. ما قالوا نحن يحتل لنا الجزيرة، ولا تجرؤوا يحتلوا الجزيرة وهم يعلمون بحكم دراساتنا الطويلة قضية المشركين وأخرج المشركين من جزيرة العرب قضية حساسة بالنسبة للمسلمين وبسبب تيار الجهاد والخليفة لسه موجود، فهم أخذوه وقالوا أخذناه. هنا بدأ إنشاء بني حنيفة أحفاد مسيلمة الكذاب الأسر في الخليج العربي. جابوا آل الصباح ولون على الكويت واشترطوا عليهم شروط أنه ما يخرجوا عن أنفس، وكان هناك حكومة اسمها حكومة الهند الشرقية مشركة على عملاء في الجزيرة. فربطوا معهم بلوران صغير، ربطوا هؤلاء، ربطوا أسرة شريف حسين معهم، ربطوا مشيخات اليمن، ربطوا مشيخات عمان، ربطوا مشيخات الإمارات، ربطوا ما كان يستفيد الدور، ربطوا كل الإطار معهم. فهمت؟ وبعدين لما دخلوا في 1920 أخذوا الأردن وفلسطين، فعملين هم مخلطين كل منطقة الحرم وأخذنا. ثم اختاروا بعد الفيه بعدين بالفصيلة في حملة الطالبين، اختاروا آل عبد العزيز هنا وآل شريف حسين هنا، وكان كل عميل إنجليزي تابع للسجل البريطاني مربوط بحكومة الهند الشرقية أو مربوط بوزارة المستعمرات يسموها وزارة خليفة اسمها وزارة المستعمرات. البريطانيين، شوف حصة البريطانيين بضخامتها، البريطانيين أخذوا الصين والهند ومعظم هذه الجزر وأستراليا وأطراف من أفريقيا وأمريكا، فعمليا أخذوا 8% من الكرة الأرضية. ولذلك اسمه نفسا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ليش ما تغيب عنها الشمس؟ لأن تشرق الشمس على أمريكا تغيب على الصين، تشرق على الصين تغيب على أمريكا، فعمليا الشمس طالعة دائما على المنطقة البريطانية. يعني كان هارون الرشيد يقول غير من وين ما راحت تنظر عندي، من الشمس ما طلعت تطلع عندي. فملكوا الأرض. في الدرجة الثانية من الدول الاستعمارية في هذه المرحلة كان فرنسا. فرنسا كان لها حصة ضخمة جدا، حصة ضخمة جدا في أفريقيا، معظم أفريقيا الفرنسية. معظم أفريقيا فرنسونية، معظم. فالجزائر فرنسونية، غرب أفريقيا فرنسونية، غرب أفريقيا فرنسونية. تجد بعض الدول فيها مثل بلجيكا وبعض بعض المتبعات أخذوا ما يسمى مقاطعة الكوبك ولا الإنجليش اسمه مفروض كيبك، هاي كيبك زاوية أمريكا الشمالية فرنسية. الإسبان كانوا في رطل من التاريخ بالتدمير حتى القوة، قبل ما يدمر الإسبان أخذوا أمريكا اللاتينية، ولذلك معظم أمريكا اللاتينية بيحكي إسباني إلا البرتغال أخذت برازيل، فالبرازيل بيحكوا وقسموا كل العالم وبدأوا في الأطراف في هذه الصراحة. كانت الدولة العثمانية كانت الدولة العثمانية عندها تتفرج على ما يدور في العالم وما عندها قدرة، وأصبح الفساد الإداري شديد جدا، ونتيجة هذا الفساد بدأت النعرات القومية تظهر. نتيجة الماسونية واليهودية ظهر حزب ماسوني اسمه حزب تركيا الفساد، يطرح القومية الصورانية والعرق التركي ورفع يعني رفعات العرق التركي ورفعات العرب وغير العرب. فبمقابل نشأت حركة القومية العربية وغزوها نفس ماسون العرب. هناك ماسون الأسراف، ماسون العرب حركوا القومية العربية في بلاد الشام، ومنشأ القومية العربية من سوريا ولبنان. منشأ القومية العربية من سوريا ولبنان، ونتيجة ضغط الأسراف هاجر كثير من الكتاب والمفكرين إلى مصر. فالحركة الثقافية في مصر أصلا منشأ على يد كتاب في بلاد الشام اللي أخذوا المطابع وأخذوا جردي جازان وجريدة الميلاد وهذه. فبدأت الحركة في مصر على أيدي نصارى وقوميين، وأغلبها حملوها النصارى، الحركة القومية العربية حملوها النصارى. ولكن وجدوا متكأ من ظلم الأتراك، وجدوا متكأ من ظلم الأتراك أنه يحكوا في مسجد، فحرضوا العرب على هذا. ثم قامت قضية الشريف حسين لإسقاط الخلافة، فأخذ نقر الدولة العثمانية نقرة شديدة جدا. اللي قلت لك عليه كنا ملاكين وبعدين انقطع فينا الحديث، قلت لهم ان هذه الحضاره حضاره متوحشه جدا. لما دخلوا الاسبان امريكا اللاتينيه والجنوبيه، ثم دخلوا الانجليز والفرنسيين في الشمال، دخلوا في حرب مع الاجناس الاصليين. كما لما دخلوا استراليا دخلوا في حرب مع سكان استراليا الاصليين. سكان استراليا الاصليين تقريبا ابيدوا معظم سكان الجزر هذه هنا، ابيدوا معظم في جزر بكاملها أبيدت، كان فيها ناس أبيدت عن آخرها، في بعضها بقية زي هذه المناطق اللي هنا الهند الصينية، أندونيسيا إلى آخره، أندونيسيا أخذتها هولندا. الدول الاستعمارية حتى الصليبة كان لها حصاد، واجتمعت الدول الاستعمارية نتيجة أي سنة، وقالوا إن نقلل قضية الاستعمار، وحطوا قانون صور قلة الحياة، حطوا قانون اسمه حق الاستعمار. حق الاستعمار، قال هذا حق الاستعمار حتى ما يتخاصموا فيما بينهم، يحق لكل دولة تأخذ أراضي بعدد جيشها وأسطوره.
فقدموا فلم تطلع عليك المدرة الطريق باعتبار الجنس الليبي الأكبر الأباطين فأخذ أكبر حقه فهم قسموا الكرة الأرضية وراح يسافروا فيها ويأخذوا فيها جنود عرب مسلمين أتراب الصين كله باحتلال فأخذوا الدنيا فلما دخلوا إلى أمريكا من الفضاء اللي كموها قتل الجنس البشري ثم عملوا قضية بدهم يغيروا الأجناس فأخذوا سبايا ونساء من تلك المنطقة وأصبحوا يتزوجوا بالجمل رفق مخصص مش يتزوجوا يعني يرصف النساء بحيث تكون هناك ذرية أوروبية في أمريكا اللاتينية فمن الأشياء اللي حدثوني عنها بعض لما كنت في إسبانيا كان عندنا بعض الأصحاب من أمريكا اللاتينية حدثوني عن فضايا في بلادهم أبشع من الذي حصل عندنا قال لي حتى كانت الكنائس فيها بيوت للتهجين القساوسة قلت عنده 500 امرأة محبوسة على الحمل يأتي كل هذه النساء كل واحدة مرة مرتين بس حتى تحمل من أجل يخرج ذرية أوروبية بباطي في أمريكا اللاتينية فحتى حدثني أنه كان أحد الكرابي عندهم محبوس على ذمته لوحده 2000 امرأة فقط بغرض التهجين وتغيير الذرية فمسحوا بالقتل بالاغتصاب بالتهجير بكل مسح منها ثم مسحوا أديانهم معبدهم وطلبوا فيهم التبشير والتنصير الآن هذه القارة قارة نصرانية مثل ذلك فعلوا بأفريقيا وقاموا بجريمة تاريخية نكراء الآن بيحاولوا يلتقوها بالعرب أن العرب شاركوا بتجارة الرقيق هي العملية عملية أوروبية محضة إنجليزية بالدرجة الأولى وهي أنهم أخذوا جنود أفريقيا خاصة أفريقيا الغربية وراحوا مرحلينهم للعمل في حقول القطن والقمح في أمريكا الشمالية فرحلوا كميات هائلة من الجنود خط يعني يدخلوا في السفن ويعبوا ويخبطوا ولعلكم شفت بعض المسلسلات التلفزيونية في مسلسل جيد مشهور اسمه كان الجذور عن أرخ لهذه العملية البشعة اللي حصلت عبر التاريخ فعلوا مثل ذلك في الجذور فكانت حضارة وحشية من البداية حضارة تقوم على الربا تقوم على على أعلوية الجنس الأبيض ثم تحت الأجناس الأخرى بعد ذلك لما دخلوا أمريكا اللاتينية عملية شفط المناجم وشفط الذهب حكالي رجل من بوليفيا كان رجل سياسي منتخب الرحمن قال لي اقتلعوا الثلاثة الجبلية بأكملها من الفضة كان في فضة كثير في المنطقة فقال لي قلعوا الثلاثة الجبلية بأكملها ورحلوها الذهب وهذا كله طب فين في هذه الدول الاستعمارية بريطانيا فرنسا هولندا كلهم طب هنا واستراليا وخيراتها كلها طبت هنا الشرق الأقصى والنفوذ البريطاني في الصين وفي منطقة اليابان كله أخذ الخيارات فكيف استطاعوا 40 مليون إنجليزي يحكموا كل هذه المليارات بسيطة جدا عقلية إدارية جاسوسية يأخذوا من الهند عملاء يأخذوا منهم جنود يحاربوا في مصر يأخذوا من مصر يحاربوا من يأخذوا بالقوات الإنجليز والجنود من المستعمرات فيستطيع يأخذ من الهند جيش مثل حتى كان في عندي 4 أجهزة فيديو مهمة بعد لو كنا نستطيع نحصل على مثله في مجلة دولية تصدر الإنجليزي والفرنسي وعدة لغات اسمها كوماندو يعني قوات الكوماندو هذه المجلة تصدر في أوروبا بعدة لغات وفيها عن آخر الأسلحة آخر التدريبات آخر القضايا الخاصة بالكوماندو مجلة عسكرية فكل شهرين ثلاثة تصدر فيديو عن بعض التمارين عندها هم أصدروا سلسلة فيديو 4 فيها تمارين أرقى كوماندوسات العالم يعني كيف يتدرب الـ FBI كيف يتدرب قوات خاصة بريطانية قوات خاصة ففيها بعض الأشياء العسكرية المفيدة فمن الجملة في بحث عن القوات الخاصة البريطانية القوات الخاصة البريطانية والأحمد الأساسية والقوات الخاصة الفرنسية فمن هنا الفرنسيين عملوا فرقة كاملة من شباب المستعمرات من شباب المستعمرات اللي يسموها الفرقة الأجنبية بالعربي اسمها الليجيون الفرنسي الفرقة الأجنبية هذه من أفريقيا من سوريا من غير أي واحد بيتبرع عشان الفلوس تروح مصورة بالفرقة فيلبون على الوحشية على الوحشية وبيأخذون بيسكنوا في المستعمرات الأساسية قلعة دان بيانفو التي قتلها الفرنسيين في فيتنام كان المدافعين الأساسيين عنها جنود جزائريين وحرب العالمين اللي صارت هنا بين الإنجليز والألمان كان الجنود الأساسيين جنود من شمال أفريقيا وفي كوريا كان كتيبة السنغال مرابطة تحت سوريا سنغال وفي مصر قوات الهند وهكذا فهم اخذوا الشعوب وحاربوها في اولاده ببعض لما ارادوا نفس العقليه لما ارادوا حرب الخليج مين اللي دخل في حرب الخليج؟ القوات الامريكيه دخلت على العراق دخل الجيش المصري والسوري فتحوا الانظار ثم قفز الطيران ثم تقدم كم جنرال امريكي والباقي من البلاد العربيه والاسلاميه في الصومال لما الاخوه حاربوا الجيش الامريكي هم شافوا امريكان في اكثر العمليات من قتل باكستان وبنغلاديش والامم المتحده لما ضربت قانا الراد اللي طلع منكم على التلفزيون ضرب مقر الأمم المتحدة في قارة وقتل ناس وقتل منهم في 20 واحد من الأمم المتحدة. أنا انتبه على التلفزيون لما عشروه وكلهم ذنوب كلهم ذنوب كلهم أشكال هندية. فهم الآن نظام الأمم المتحدة نظام استعماري الآن يشكل جيش أفريقيا للسلام من أجل قتال الحركات الأصولية. جيش في الشمال أفريقيا جيش أفريقيا للسلام مين حيجي؟ حيجي من الدول الأفريقية. سيراليون حلوا مشكلتها كمان النيجر جيش النيجر. فهذا نظام استعماري أخذ الشباب من المستعمرات ووضعهم في المستعمرات. فبهذه الطريقة احتلوا معظم العرب وكان ضغط الضباط والتوجيه من الجيش الإنجليزي من ذلك. فالمهم نرجع للدولة العثمانية. أصبحنا تقريبا في سنة 1800 إلى 1900. هنا قام عدة مواقع مهمة. خلينا نخلص من الدولة العثمانية بسرعة بعدين أرجع للحرب الصليبية. الدولة العثمانية بقيت تضعف